لله رب العالمين. بعد أن تقدم الكلام في عدم حجية الظن عند الشك في الحجية، هناك ذكرنا تطبيقات للقاعدة، بقي علينا ذكر الاستثناءات. هناك ظن قام الدليل على حجيته فيكون مستثنى استثناء منقطعا من عدم حجية الظن على الحكم الشرعي او على الحكم الوضعي وهو الحجية عند الشك فيها. هذه الاستثناءات هي امارات قام الدليل القطعي على اعتبارها بالخصوص، منها الخبر خبر الواحد الثقة، منها قاعدة اليد فقام الدليل القطعي على اعتبارها وأنها حجة، ومنها سوق المسلمين، ومنها البينة، ومنها فتوى المجتهد باعتبار أنه متخصص والجاهد بالدين يرجع إلى المتخصص بالدين والشريعة، ومنها حجية الظواهر. هذه كلها عبارة عن أمور ظنية قام الدليل القطعي على حجيتها بالخصوص، ومنها إذا تمت مقدمات الانتداب على الحكومة فيكون الظن مطلقا حجة إذا تمت مقدمات الانتداب. السيد خوي قدس الله نفسه يقول: الحق وقوع التعبد بجملة من الإمارات الظنية، فمنها الظهور، فإن بناء العقلاء على اتباع ظهورات كلمات المتكلمين في مقام النزاع وفي مقام المخاصمات وفي مقام الإقرارات وغيرها، وحيث لم يردع الشارع المقدس عن هذا البناء العقلائي في الجملة، فيثبت إمضاء بناء العقلاء باتباع ظواهر الألفاظ وبالجملة. فتعبد الشارع بحجية الظواهر في الجملة مما لا يختلف فيه اثنان، بل هو من الأمور المعلومة بالضرورة. هذا تطبيق لاستثناء حجية الظن، ولم نذكر التطبيقات الكثيرة لاستثناء حجية الظن، لأن خبر الواحد فيه تطبيقات كثيرة، قاعدة اليد فيها تطبيقات كثيرة، سوق المسلمين فيه تطبيقات كثيرة، وكذلك البينة، وكذلك فتوى المجتهد، وكذلك. لكن فقط ذكرنا تطبيق للظواهر على أنه ظن، ولكن قام الدليل على حجيته فيكون مستثنى من عدم حجية الظن عند الشك فيها، ولكن هذا استثناء منقطع لا أنه استثناء متصل. انتهت هذه القاعدة، وهو الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية. ننتقل إلى قاعدة أخرى وهي السيرة العقلائية، أو ما يعبر عنه ببناء العقلاء، أو ما يعبر عنه بطريقة العقلاء. هذه قاعدة أصولية لم تكن موجودة في زمان الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن إدريس والمتقدمين، بل حتى المتأخرين في زمان المحقق الحلي أو زمان العلامة أو في زمان فخر المحققين، بل حتى في زمان صاحب الجواهر وكاشف الغطاء لم تكن هذه القاعدة تذكر في كتب الأصول، بل حتى في زمان الشيخ الأنصاري الذي هو بعد زمان صاحب الجواهر لم تذكر هذه القاعدة في كتب الأصول على أنها قاعدة أصولية، ولكن من بعد زمن الشيخ الأنصاري أخذت هذه القاعدة تذكر في علم الأصول على أنها قاعدة أصولية. لماذا هذه القاعدة لم تذكر عند المتقدمين ولم تذكر عند المتأخرين، بل حتى متأخر المتأخرين، وإنما ظهرت في زمان ما بعد زمان الشيخ الأنصاري أو في زمانه بصورة ضعيفة جدا، لماذا هذا يأتي الكلام على ذلك؟ الآن نبين هذه القاعدة، قاعدة السيرة العقلائية. السيرة العقلائية المقصود منها عبارة عن المواقف العقلائية التي تصدر من العقلاء بما هم عقلاء، مواقف عقلائية تصدر منهم بما هم عقلاء، سواء كانت هذه المواقف العقلائية قد تجسدت في سلوك خارجي معين او لم تتجسد في سلوك خارجي معين، بل كانت ارتكازات عقلائية وان لم يصدر من العقلاء بالفعل سلوك خارجي، ما هو سلوك خارجي على طبقها. لماذا لا يوجد سلوك خارجي على طبقها؟ لعدم تحقق موضوعها بعد، لم يتحقق الموضوع، لكن هي ارتكازات عقلائية. فإذا الارتكازات العقلائية مرة تتجسد في موضوع خارجي معين ومرة لا تتجسد في موضوع خارجي معين لأن موضوعها لم يوجد بعده. فلو شذ شخص عن هذه الطريقة العقلائية يكون ملاما أو يكون مورد الاستغراب. لماذا هذا يشذ عن الطريقة العقلائية؟ هذه الطريقة العقلائية أو ما يعبر عنه بالسيرة العقلائية في الحقيقة ترجع إلى العقل النظري. العقل النظري كيف ترجع القاعدة، قاعدة السيرة العقلائية إلى العقل النظري؟ لأننا نقول عبارة على السيرة العقلائية هي عبارة عن أنه يستحيل وجود سيرة من العقلاء في زمن المعصوم ولن يرجع عنها وهي مخالفة للشرع، هذا مستحيل. يستحيل وجود سيرة عقلائية في عصر المعصوم ولا يرجع عنها المعصوم وهي لم تكن مطابقة لرأي الإسلام، هذا مستحيل. هذا عقل نظري، هذا حكم عقل نظري، هذا حكم عقل نظري. مستحيل أن توجد سيرة عقلائية في زمان معصوم لم يرجع عنها وهي لم تكن مطابقة لرأيه. إذن إذا وجدت سيرة عقلائية في زمان المعصوم ولم يرجع عنها فهي تطابق رأي الإسلام، تقول حجة. لكن نحن مع هذا سنبحث هذه السيرة العقلائية منفصلة عن حكم العقل النظري. لا أحسن سمعي هذه الكلام عنها. هنا سيرة عقلائية كقاعدة مستقلة تختلف عن السيرة المشرعية. السيرة المتشرعية فقط في حدود المتشرعة، هناك لنا في حجية السيرة العقلائية وهي أهم من سيرة أهل الشرع. إذن لماذا نبحث هذه القاعدة منفصلة عن حكم العقل النظري مع أنها هي من حكم العقل النظري؟ لماذا نبحثها منفصلة؟ نبحثها منفصلة لما فيها من تشقيقات متعددة ومباحث جديرة بفصلها عن حكم العقل النظري. طيب الآن هاي السيرة العقلائية التي نحن في صددها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نحن نبحث في القسم الثالث فقط. أما القسم الأول هو سيرة عقلائية وحجة ولا نبحثها لأنها مفروض عن حجيتها. هناك قسم ثاني من السيرة العقلائية التي هي حجة وأيضا مفروغ عن حجيتها، لا نبحث. البحث في السيرة العقلية الثانية. الآن ما هي السيرة العقلائية الأولى التي لا نبحثها؟ كل السيرة عقلائية. الأول السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي، تنقح الموضوع لا تسرع حكما. سيرة عقلائية أولى لا تسرع حكما وإنما تنقح موضوع حكم شرعي. تنقيح الموضوع الشرعي بالسيرة العقلائية يكون على نحوه. النحو الأول أن تكون السيرة العقلائية بنفسها منكحة ثبوتا لفرد حقيقي من أفراد الحكم الشرعي، فرد حقيقي من الموضوع. السيرة العقلائية بنفسها تنكح ثبوتا في مرحلة الثبوت فردا حقيقيا من الموضوع. مثلا وجوب النفقة للزوجة، الوجوب هو حكم النفقة للزوجة، وجوب النفقة للزوجة هذا كل حكم يجب نفقة الزوجة. نعم هذا حكم متعلق. ما هو موضوع النفقة للزوجة؟ أن تعاشرنا بالمعروف، المعاشرة بالمعروف يجب نفقة الزوجة. موضوع وجوب النفقة للزوجة المعاشرة بالمعروف، وإلا إذا المرأة ناشزة لا تجب النفقة لها. إذا وجوب النفقة للزوجة حكم موضوعه المعاشرة بالمعروف. طيب في الزمان السابق المعروف هو الشائع المستساغ، وفي الزمان السابق الشائع المستساغ ما هو مصداقه؟ مصداقه أن تأتي الزوجة من بيت أهلها إلى بيت الزوج تأخذ غرفة واحدة من غرف البيت، غرفة واحدة، الحمام مشترك، المطبخ مشترك، الأخوة يتزوجون في نفس البيت كل له غرفة. فسابقا كانت وجوب النفقة هذا بهالمقدار، أن لا يهيئ لها شقة مستقلة، لا تأتي وتسكن مع أهل البيت في غرفة واحدة، ليس لها مرافق مستقلة، ليس لها حمام مستقل، ليس لها مطبخ مستقل، وكانت الثياب بسيطة التي تجب على الزوج، الثياب بسيطة. لم تكن في ذلك الزمان النفقة مشتملة على العطور، عطور زيوت دهون خاطرة، ما كان في ذلك الزمان. هذا هو وجوب النفقة على الزوج لزوجته المطيعة المعاشرة بالمعروف. فوجوب النفقة بالمعروف هو الشائع المستساغ. فإذا قامت السيرة العقلائية في هذا الزمان الذي فيه رخاء اقتصادي وفيه أوضاع اجتماعية تختلف عن الوضع السابق وفيه أوضاع اقتصادية متطورة، فإذا قامت السيرة وقام التعارف على أن تكون نفقة الزوجة في هذا العصر بنحو أتم وأجمل مما كان معروفا بالنسبة لها في غابر السنين، بحيث خرج ذلك الحد الأول عن كونه معروفا ومستساغا، الآن غرفة بالبيت ما ترضى الزوجة تجي، حمام مشترك ما ترضى، مطبخ مشترك ما ترضى، بدون عطور وبخاطرة وكلام ما ترضى، هاي جملة النفقة بدون أن يأخذها في السنة مرة أو مرتين سفر ما ترضى المرأة، نتيجة اختلاف الأوضاع الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. إذا سوف يتوسع صدق عنوان المعاشرة بالمعروف عما كان عليه سابقا، فتجد هذه المرتبة من المعاشرة بالمعروف، هذا فرد جديد، هاي معاشرة المعروف يختلف عن المعاشرة المعروف في الزمان السابق، ولا تكفي المرتبة السابقة من المعاشرة بالمعروف التي كانت كافية فيما سبق. إذا تدخلت السيرة العقلائية في تكوين موضوع الحكم الشرعي ثبوتا من ناحية التوسعة، معاشرة المعروف اختلفت بدون أن تكون شقة، بدون أن يكون لها هذه الشقة لها حمام ومطبخ مستقل وأن يكون حطور وأن تكون دهون وأن تكون فوطرة وأن يكون هناك ملابس متعددة، لأنه ثوب واحد في الشتاء وثوب واحد في الصيف ونعلان مثلا، لا
جملة أمور لابد أن تكون حتى يصبح المعاشرة بالمعروف الذي الآن الآن هاي إذا السيرة هنا تذكرت هاي السيرة العقلائية الآن كل عقلاء مو فقط المتشرعين لا فقط المتشرعين يقولون بهذا أنه النفقة في هذا الزمان للزوجة التي هي مطيعة ومعاشر معروف تختلف عن النفقة التي كانت في ذلك الزمان أوجدت السيرة فردا حقيقيا ثبوتها أوجدت فردا حقيقيا لوجوب النفقة من ناحية التغيير لو فرضنا أن هاي الأوضاع الاقتصادية وهذا الرخاء الاقتصادي الذي موجود هذا الزمان تبدأ إلى الضير كيف كان هناك في العراق رخاء اقتصادي ووضع اجتماعي في الزمان السابق ثم لما هجمت أمريكا على العراق وأخرجته من الكويت مثلا تبدلت الأوضاع الاقتصادية إلى الأرجح فإذا تبدلت الأرجع هذا الفرد الحقيقي من النفقة راح يتبدل إلى ماذا؟ إلى فرد آخر وهو تكتب المرأة ببيت واحد بغرفة واحدة بغرفة واحدة إذا السيرة العقلائية إذا تخلصت الأمور الاقتصادية الواسعة في المجتمع واختلفت الظروف الفكرية والاجتماعية هذه التي نحن فيها وتنزلت إلى الحضيض حينئذ يكفي لصدق المعاشرة بالمعروف السكن في غرفة من بيت مع عوائل متعددة كل في غرفة واحدة مع الإشراك في محل الطبخ والغسل والاستراحة ولا يجوز المنطقة السابقة للمعاشرة بالمعروف إذا السيرة العقلائية التي هي القسم الأول هذه السيرة العقلائية نقحت موضوعا جديدا للنفقة نقحت موضوعا جديدا للمعاشرة بالمعروف وهو المعاشرة بصورة واسعة وبصورة رقاء وقد تكون السيرة العقلائية موجبة لموضوع أضيق من المعاشرة بالمعروف إذا تنزلت الأوضاع الاقتصادية إلى الحضيض الوضع العام هو الوضع العام يعني الآن كل أمرها لا ترضى مثلا الوضع العام أحسن وقد يكون فرد أمرها واحدة ترضى أن يكون لها غرفة بالبيت لكن الوضع العام الآن لا يسمح لذلك. طيب هذا شنو هذا قسم هذا نوع نحو أول من أنحاء السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي. قلنا السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي لها نحوان هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا في مرحلة الإثبات لا في مرحلة الثبوت. أن تكون السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا وهي السيرة التي تكشف عن وجود شرط للفسخ إذا وجد غبن في المعاملة. الآن إذا وجدت معاملة غبنية ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء بوجود خيار فسخ وهو خيار تخلف الشرط للمغبون هذا الحكم من الفقهاء. ما هو دليله؟ دليله وجود سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي في ناحية الإثبات والدليل. مثلا إذا علمنا أن سيرة العقلاء وتبانيهم عقلاء مطلقا مو فقط عند المتشرعة أو عند الإمامية أو عند المسلمين لا مسلمين ومسيحيين ويهود وملحدين وكذا سيرة عقلائية قائمة على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية ما حد يبيع ويعاوض مع فوات المالية ماكو نعم انا ابيع اعاوض، يعني شنو ابيع يعني اعاوض؟ يعني ارفع يدي عن خصوصية في مالي لكن احافظ على المالية، يعني ارفع يدي عن خصوصية السيارة في مقابل المالية محفوظة حصل على 10,000 دولار، ارفع ايدي عن 10,000 دولار هاي خصوصية النقود الاجنبية مع الحفاظ على المالية كرسين في مقابل السيارة، ارفع ايدي عن 200 مليون دينار عراقي، ارفع ايدي عن خصوصية هاي الاموال خارجية بشرط ان يكون ماليتك متحققة في شيء اخر تحت سيطرتي وهو بيت، ارفع يدي عن البيت وهو خصوصية المملوك بشرط ان تكون مالية البيت تحت يدي 200 مليون دينار. فالعقلاء هكذا في كل مكان تبانوا على انه لا يعاوضون ولا يبيعون مع فوات المالية، بل يبيعون ويعاوضون مع الحفاظ على المالية، يعني يرفعون يدهم عن خصوصية لأجل الحصول على خصوصية أخرى، خصوصية النقد أرفع إيدي أنا في سبيل أحصل على خصوصية البيت، خصوصية السيارة أرفع إيدي عنها بشرط أن أحصل على ماليتها من النقد. هذا تباني العقلاء، هذا تباني العقلاء على عدم البيع والمعاوضة مع فوات المالية وظهور حال كل إنسان يمضي حسب المقاصد العقلائية عدم رضاه بالمعاوضة الغبنية، ما يرضى واحد المعاوضة الغبنية، إذا مقبول ما يرضى يرجع إلى البائع ويحكي عليها وكذا، وأنت شلون إنسان خير وليش بعتني أغلى من السوق وكذا ويتعارض فيها، فحال الإنسان لا يرضى بالمعاوضة الغبنية. هذه السيرة تكشف عن وجود ذات الشرط إثباتا في مرحلة الإثبات، وهو شرط أنه أنا لي حق الفتح مع المعاوضة الغبنية، شرط أكون أنا لي حق، فالسيرة تكشف عن الشرط في مقام الإثبات، وهو شرط أن لا يكون هناك تفاوت فاحش في المالية بين العوض والمعوض. أنا طيبك مليون كنت تطير ساعة قيمة مليون، كنت تطير ساعة قيمة 800,000، هذا شنو؟ هذا عبارة عن تفاوت فاحش بين النقد وبين السلعة. إذا أكو شرط عند العقلاء كلهم بأنه لا يرضى بالتفاوت الفاحش في المالية بين العوض والمعوض، لا يرضى ما يرضى يمثل المعاوضة إذا أكو تفاوت وفاحش بين العوض والمعوض. الآن تشمله المؤمنون عند شروطه، فالسيرة أوجدت هذا الشرط، السيرة نقحت ماذا؟ السيرة نقحت موضوع الحكم الشرعي في مرحلة الإثبات، فيثبت خيار الغرب، وإلا خيار الغرب ما تو دليل دي، بأي بعض علماء يقول دليل لا ضرر ولا ضرار، لكنه باطل لأن لا ضرر نافي، فكيف يخرج حكما؟ وكذا قد نقول هذا بالنسبة إلى خدمة الزوجة في بيت زوجها، حيث تكون السيرة كاشفة عن ذلك الشرط، سيرة كاشفة الآن سيرة عقلية أن الزوجة تأتي إلى بيت زوجها تشتغل فيه لغسل ملابس طهي طعام، هاي السيرة العقلائية الموجودة بحيث لا يرضى الزوج أن تأتي الزوجة ولا تشتغل في البيت، لا يرضى بذلك. إذن هذه السيرة العقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي في ناحية الإثبات، وهو وجود شرط أن تطهر طعام الزوج وتخدم الزوج في الجملة، تخدم الزوج في الجملة، فهذه السيرة تثبت شرطا، هذا الشرط يكون لازما. هذه السيرة بكلا نوعيها سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي ولا تشرع حكما، وتنقيح الحكم الشرعي يكون بنحوين، النحو الأول الذي قلنا أنه سيرة عقلائية تنقح ثبوتا فردا حقيقيا للموضوع، وهذه سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا فتوجد شرط، فتوجد خيار شرط، خيار فسخ لمن تعامل الناس معه وغبن. هذه السيرة كما قال الشيخ هي حجة في تنقيح موضوع الحكم الشرعي ثبوتا أو إثباتا. تنقيح حكم شرعي أقول لك يعني موضوع في وجد موضوع جديد ثبوتا أنه المعاتبة بالمعروف كانت موضوع السيرة توجد فردا غير الفرد الأول للمعاتبة بالمعروف في الواقع، أوجدت فردا غير الفرد الموجود في الواقع. نعم هذا ثبوتا او اثباتا، يعني ان في الواقع او في مرحله الدليليه. هذه السيره لا تحتاج الى معاصره لزمن النص والتشريع، بل هذه السيره اللازم ثبوتها في الزمن الذي يراد اثبات الحكم فيه، ما تحتاج الى معاصره لزمن المعصوم. ونحن لا نتكلم في هذه السيره في إثبات شيء من الأشياء وإثبات الحجية وإثبات الحكم الشرعي. أذكر فيه هذه سيرة عقلائية تنقح موضوع الحكم الشرعي، وتنقيح الموضوع الشرعي يكون بنحوين: إما تنقيح، إما إيجاد فرد حقيقي من الموضوع في الواقع، أو إيجاد حق الفسخ لمن اشترى وكان مغبونا. والعقلاء كلهم لا يرضون بالمعامله الغبيه من دون وجود خيار الفسخ. هذه السيره لا تحتاج الى معاصره لزمن التشريع والنص، بل هي ثابته وحجه في الزمن الذي يراد اثبات الحكم فيه. القسم الثاني من السيره سيره عقلائيه تنقح ظهور الدليل، يعني تنقح فهمنا للدليل. سيرة عقلائية تنقح فهمنا للدليل، تنقح ظهور الدليل، أي سيرة عقلائية. أيضا ليس الكلام فيها، وإنما الكلام في السيرة العقلائية الثالثة. كيف هذه السيرة العقلائية تنقح ظهور الدليل أو تنقح فهمنا للدليل؟ نقول هناك ارتكازات عرفية عقلائية تتدخل في تكوين الظهور من النص. المرتكزات العقلائية العرفية تتدخل في تكوين الظهور، لأن هذه المرتكزات العقلائية والعرفية بمثابة قرائن لبية متصلة بالكلام فتفهمنا الدليل، تنكح ظهور الدليل كأن الدليل جاء محفوفا بقرائن، لكن هذه القرائن ليست لفظية، وإنما هذه القرائن ارتكازات عقلائية وعرفية. هذه تحدد الظهور المراد من اللفظ، لو توسع لو تغيير، لو توسع لو تغيير. مثلا ورد عندنا في الروايات عدم جواز تصرف الزوجة تصرفات مجانية في مالها، أبرز زوجتي إجاها إرث من أبوها 100 مليون دينار. الرواية تقول ليس لها الحق في التصرف تصرفات مجانية لغير أقاربها إلا بإذن الزوج. أقاربها ما يخالف. توصل أخوها، توصل أبوها مثلا، توصل عمها، أقاربها. أما تتصرف في هاي الأموال التي لها تصرفات مجانية لغير الأقارب لا يجوز. هاي روايات موجودة وصحيحة ومعتبرة. بإذن الزوج حتى تتصرف هذه التصرفات الأجانب بإذن الزوج، بغير إذن الزوج لا يجوز. مع إذن الزوج لها الحق أن تتصرف في هذه الأموال لغير الأقارب بإذن الزوج. يعني يشترط ابن الزوج لها في جواز تصرفها في مالها، او اذا نهاها عن التصرف في مالها فيجب عليها الاطاعه. هاي فضل صحيح عن عبد الله بن سلام عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: ليس للمراه امر مع زوجها في عتق، ما لها حق ان تعتق من امواله، ولا صدقه ولا تجبير ولا هبه ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في زكاه او بر والديها، والديها دول مو اجانب، او صله قرابتها. اذا لها حق تصرف في اموالها التي ورثتها لاقاربها، والديها او قرابتها، اما لغيرهم ليس لها الحق الا مع اذن الزوج. هاي روايه وارد. من الذي يفتي على اوكلاء الفتوى؟ ما حد. ليش؟ لماذا لا يفتي الفقهاء على اوكلاء؟ يقولون المراه ليس لها التصرف في مالها للاجانب الا باذن الزوج، ما في شي فتوى. لكن الروايه الصحيحه موجوده. السر هو هذا، توجد ضروره وسيرة عقلائية ارتكازية تقول بأن الزوجة اللي أنا أتزوجها ليست مملوكة، وليست كالمملوك، مو مملوكة، وليس مال الزوجة كمال المملوك. نعم مال المملوك ما له حق يتصرف إلا بإذنه، أما الزوجة مو شيء. هاي سيرة عقلائية ارتكازية قول للناس أن الزوجة ليست كالمملوك وليس مالها كمال المملوك، بحيث يجب عليها اطاعة الزوج في كل ما يريد. هذه السيرة الارتكازية ليست في شعبة معينة من شعب الحياة، ان الزوجة ليست مملوكة بحيث انت تأمرها بان تعمل ليل نهار، لا، ما لك حق ان تأمرها ان تعمل ليل نهار، تعمل بالمعروف. اذا هذه السيرة العقلائية خليها ويا النص، تكون قرينة عرفية على حمل الإطلاق في الرواية أن المراد من إطاعة الزوج في نهيه عن التصرف الإجاري على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب. بدي السيرة إذا كانت مردوع عنها لا بد ان تكون قويه بقوه السيره. هذه روايه واحده لا تنفع تلك السيره القويه. فاكو سيره ان المراه التي تملك ارث ابيها ليست كالمملوكه، ليس لها ان تتصرف في مالها الا باذن الزوج، او يجب عليها اطاعه الزوج فيما يامر وينهى في اموالها. هاي سيره موجوده، هاي سيره خليها ويا النص، يحمل هذا النص على الاستحباب، يعني يستحب لها الا تتصرف للاجانب الا باذن الزوج. شوف كيف ان هذه السيره، هذه السيره ماذا عملت؟ نقحت ظهور الروايه، نقحت فهمنا للروايه. هاي سيره تكون السيره المخصص المتصل الذي ينقح ظهور الدليل او ينكح فهمنا للدليل. مثال اخر ذكره السيد الشهيد الصدر، يقول: لو دل الدليل على انه لو جاء بالثمن، انا اشتريت مخضر خضره خيار او مخضر سبزي، اشتريت قلت اروح اجيب فلوس واجيب هنا، يقول الدليل دل على انه لو جاء بالثمن خلال 3 ايام فهو، والا فلا بيع له، فلا بيع بينهما. اذا جمدنا على حق اللفظ، هذا العفو هذا ليس في الخضار، هذا مطلقا مطلقا، يعني انا وعشرين ثلاجة، انا اشتري بيت، انا اشتري سيارة، اشتريت صار ايجاب وقبول واتفاق وكذا وقرض، كنت اروح اجيب فلوس واجيب. الرواية تقول خلال 3 ايام البيع لازم، اذا 9 ايام ما جاء بالمال فلا بيع بينهما. فاذا جمدنا على حق اللفظ فهمنا من ذلك بطلان البيع بعد 3، وانه لا اكو بيع لازم ولا اكو بيع جائز متزلزل. بينما بناء على أخذ المنتشدات العقلائية بعين الاعتبار، قد يقال إن المفهوم من ذلك هو نفي البيع اللازم وثبوت خيار التأخير للبايع. يثبت خيار التأخير بس خيار، وإلا البيع لا ينتهي. بينما الرواية تقول وإلا إذا ما جاء في ضمن الثلاثة بالثمن فلا بيع، فمش البيع يعني اللزوم والجواز. لكن المرتكزات العقلائية الموجودة إذا أخذت بعين الاعتبار تقول ينتفي البيع اللازم ويبقى البيع متسجلا جائزا. كيف؟ هذا المثال ذكره السيد الشهيد في تقريراته. أوضح الارتكازات العقلائية تقول عدم البيع بينهما من أجل أن لا يتضرر البايع، هاي عدم البيع لا يتضرر البايع. ليش؟ لأنه السلعة ما يقدر يبيعها بعد، حتى إذا جاء واحد دفع حقا من الثمن يعني باعها الثلاجة بعد أحد، إذا جاء واحد قال أعطيك هالقد وبيعني أكثر من الثمن ما يقدر يبيع، هاي أول. الثمن ما سلمه هاي اثنين، يجب عليه المحافظة على المبيع، وهذا ضرر عليه، هذا ضرر عليه. فإذا رضي البايع بكل هذه الأضرار لا يبيع السيارة ولو بثمن أعلى، الثمن ما قابض يجب عليه المحافظة، إذا رضي البائع بكل هذه المضار يتمكن أن لا يفتح. فالقاعد العقلاء ماذا يقولون ارتكازات العقلائية؟ تقول عدم البيع بينهما من أجل أن لا يتضرر، حتى لا يتضرر. خب متى لا يتضرر؟ إذا نفي اللزوم لا يتضرر، الجواز خليقكم، الجواز خليقكم، إذن يتمكن أن لا يفتح وينتظر لأجل تسليم الثمن من قبل المشتري. إذن يكون البيع موجودا بعد الثلاثة وهو خياري. هذا منين طلعنا الخلاف في الرواية؟ طلعنا من الـ الارتكازات العقلائية التي تقول بأن لا بيع بينهما لأجل أن لا يتضرر. فإذا وافق نعم الآن لا 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 إذا باع يلتزم بالبيع، لكن يقدم عليه شكوى. شوف مثلا، لكن مثلا صحيح، لكن البيع لازم، البيع لازم. مثلا إذا حقني قاضي يقول اشتريت سلعة، هذول شهود، هذا الإيجار، هذا القبول، وباعت العتي، يقول ما سلمت الثمن، يقول قلت اروح اجيب الثمن اجي والشارع جعلي ثلاثة ايام اروح اجيب. اذا سلم الشيك وما سلم الثمن راح يوم الاول قال له ما موجود باكر سيء عند الفلوس، ما الى حق ان يصدق، ما الى حق ان يصدق، يصدق بعد الثلاثة الى هو الحق الوقت. اذا الرواية ماذا تقول؟ تقول لا بيع بينهما، ولكن الارتكازات العقلائية المطاحنة للرواية تقول لأجل أن لا يتضرر، ومتى لا يتضرر؟ إذا رفعنا اللزوم فقط والبيع باقي. فإذا هذه السيرة العقلائية ماذا عملت؟ هذه السيرة العقلائية، هذه السيرة العقلائية جعلتنا ننقح ظهور الجديد ونفهم الجديد. هذه السيرة العقلائية حجة واضحة بعد حجية الظهور، كبرى حجية الظهور. هنا في هذه السيرة فقط نحتاج إلى إثبات معاصرة السيرة لزمن المحطوم، لزمن صدور النص، بس إثبات المعاصرة، لأن الحجة هو ظهور النص. فنريد هاي السيرة التي دخيلة في فهم النص معاصرة لزمن النص بس، فعن ما نحتاج شنو؟ عدم الردع، ما نحتاج عدم الردع. هذه السيرة التي تنقح موضوع الجديد، تنقح فهمنا للجديد، نحتاج أن تكون معاصرة لزمن صدور النص بس، لأن الحجة هو ماذا؟ ظهور النص، ظهور النص. هذه أيضا ليس كلامنا فيها، هذه ليس كلامنا فيها.
كلامنا في السيرة العقلائية في البحث الأصولي. الثالثة يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.